رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المخجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكأن المراد منه ذكر التأكيد على مسألة التغريب في حد الزنا بالنسبة للمحصن بالنسبة لغير المحصن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلد غير المحصن وأمر أن يغرب سنة، أن يغرب عام. فكأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد أن يبين أن هذه سنة، وأنها سنة معلومة معروفة، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عملوا بها تبعا لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها لم تنسخ. ولذلك قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يعني جلد الحد، وغرب يعني وغرب الزانية غير المحصن عاما وأمر بذلك، وأن أبا بكر ضرب وغرب، أي وأن هذا الحكم أيضا عمل به أبو بكر في أيامه وفي أيام خلافته، وأن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب وغرب أي فعل ذلك. قال رواه الترمذي، أخرج هذا الحديث الإمام الترمذي في سننه أو في جامعه، ورجال هذا الحديث ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، يعني هل أن ابن عمر رضي الله عنه اقتصر على ذكر الصحابة أو أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إسناد الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رفعه، وإسناد الفعل إلى الصحابة هو وقفه، والظاهر أنه أسند طرفا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا وقفه. قال أخرج البيهقي، وأخرج البيهقي أن علي رضي الله تعالى عنه جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة، أي أن هذا الحكم أيضا ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه، ومن الكوفة إلى البصرة، يعني نفى من أتى هذه الفاحشة بعد أن جلد كان غير محصن، ونفاه يعني عاما. قال وتقدم تحقيق ذلك بالتقريب، وتقدم تحقيق ذلك بالتغريب، يعني في مسألة التغريب، ومعلوم أنها محل خلاف، والجمهور على وجوب التغريب، وذهب بعضهم إلى أن التغريب منسوخ بالآية، وبأن الآية لم تذكره، وهل هذه الزيادة تجوز لأنها زيادة على ما في كتاب الله، مما هو معلوم من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية الذين لم يثبتوا هذا الحكم. قالوا لأن في هذا إثباتا أو زيادة على ما في الكتاب، وهذا يقتضي أن ينسخ أو أن تنسخ السنة أو أن تنسخ السنة الكتاب، وهم على حسب قواعدهم لا يجوزون نسخ السنة بالكتاب لأن الكتاب لا ينسخه إلا قطعي مثله، والسنة إنما تنسخ بالسنة. وقوله وقال الجمهور ردا عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لما في كتاب الله، والله سبحانه وتعالى بين أو أمر أن يجلد الزاني، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مع جلده أن يغرب عاما، فهذا من باب تبيين ما جاء بالكتاب وليس بنسخ ولا إيه ولا تخصيص ولا غير ذلك. قال وكأنه ساقه المصنف ردا على من زعم نسخ التغريب. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال اخرجوهم من بيوتكم، رواه الامام البخاري. وهذا الحديث جاء بامر المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، والمراد بهؤلاء او بهذين الصنفين من تصنع وتكلف ذلك، من تصنع وتكلف ذلك. والمراد بالمخنثين من الرجال هم الذين يتكسرون في حديثهم وفي مشيتهم، ويتشبهون بالنساء، ويفعلون أفعال النساء من حيث الكلام ومن حيث الحركة. هؤلاء هم الذين يسمون بالمخنثين. المخنث من الرجال هو الذي يتشبه بالنساء في أفعاله، ومن تكلف ذلك وتعود فعله حتى أصبح عادة له، هذا هو الذي يستحق لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الرجال والنساء وجعل لكل واحد منهم خصائص، ومن خصائص النساء لين الحديث والتكسر في الكلام وفي المشي، وهو منهم لائق. وأما الرجال فإنه لا يليق لهم ذلك، لأن من طبيعة الرجل أن يكون جلدا وأن يكون خشنا وأن يكون قويا وأن يكون صلبا وأن يتصدى لفعل كل ما هو صعب، ولذلك لا بد أن تكون أو أن تكون هيئته على منهج يليق به. ومن ثم فإن تركه لصفات وانتحاله لصفات النساء في الحديث وفي المشية وفي الكلام وفي الإشارة وغير ذلك لا شك إنه خروج على المألوف وخروج على فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، ومعنى لعنه يعني طرده وإخراجه من رحمة الله، لأنه غير خلق الله ولأنه غير فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكذلك المترجلات من النساء، فإن المترجلة من النساء والتي تحاكي الرجال في فعلهم وفي صنيعهم وفي حركتهم وفي أفعالهم، فإنها بذلك خرجت عن عادتها، وربما كان من جراء ذلك أنها تخالط الرجال وأنها تتجشم ومقابلة الرجال وأنها تعطي لنفسها حقا ليس لها، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعنها لأنها خرجت على الفطرة وخرجت على المألوف. هذا هو المراد بهذا الحديث، وليس المراد بهذا الحديث ما أشار إليه الشارع، فقد بين أن هذا غير مراد، وهو أن الرجل ينزل منزلة المرأة من حيث الإتيان والغشيان، فإن ذلك أمر ليس المراد به، لا يقف عند أمر اللعن ولا ينتهي عند دائرة اللعن، بل قد مر معنا أن من أتى أو من أتي وأن من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فليس المراد هنا في قوله المخنثين يعني من يأتي أو يعمل عمل قوم نوح، وإنما المراد بهم من يتشبه بالنساء في هيئته في جلسته في مشيته في أكله في غير ذلك من الحركات التي يختص بها النساء. فإن هذا الفعل بمجرده يؤدي إلى اللعن، وأما إذا تجاوزه إلى غيره وأصبح يخادن كما يخادن النساء فإن هذا أمر يتجاوز ويزيد على دائرة اللعن. قال وكذلك المترجلات. قال أيضا فإن المرأة إذا خرجت عن أمر الأمر الذي ذكرنا من تشبهها بالرجال، سواء كان من التشبه باللباس أو من التشبه بالكلام أو من التشبه بالسيمة أو غير ذلك، فإن خرجت عن هذا وأصبحت تباشر ما يباشره الرجال من ما يؤدي إلى أمر السحاق وغيره، فإن هذا خروج عن حد اللعن وتجاوز إلى أمر أعظم وأمر أشد خطورة وأشد خروجا وأشد لعنا، بل إنها تستوجب العقاب الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المراد بالمخنثين والمترجلات الذين يستحقون هذه اللعنة هم المتكلفون القاصدون الذين عودوا أنفسهم على ذلك. أما إذا كان الإنسان خلق يعني خلقته فطر على ذلك، وخلق هذا الرجل وهو في سيماه وفي تصرفاته يشبه النساء، فهذا لا يلحقه لعنه لأنه لم يتكلم ذلك، وأن هذا سجية فيه، ولذلك جاء الحكم فيه، وهو الذي سماه القرآن بقوله غير أولي الإربة من الرجال، بل إن القرآن أذن لمن كان هذا حاله أن يدخل على النساء ما دام ليس ذي إربة وليس ذي رغبة له في النساء. أما إذا كان من المخنثين الذين هذا حالهم لكنه ذو إربة وذو تطلع إلى النساء وذو معرفة بصفات النساء، فهذا هو الذي منعه القرآن ومنعه الله سبحانه وتعالى، وأمر النبي أن يمتنع وأن يمنع من الدخول على النساء، لأن من كان هذا حاله ربما أداه فعله إلى أن يصف النساء للرجال، كما جاء ذلك في حديث مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل مخنث، يعني صفته أن له صفات كثيرة تشبه صفات النساء في كلامه وفي تصرفه، وأن ذلك لم يكن منه تكلفا وإنما هو جبلة، فسمعه يصف امرأة لرجل يقول كيف لو نظرت إليها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك نهى أن يدخل هذا الرجل على النساء، قال لا يدخل عليكن هذا الرجل، لأن المرأة ربما تكون في بيتها وفي حجرها وفي دارها فيها شيء من الابتذال، وأنها لم تضع عليها ثيابها فيدخل فيرى منها ما يكره رؤيته ويخرج ويصفه للنساء. أما إن كان من غيره للإربة فإن هذا من الذين رخص القرآن له الدخول على النساء. وهكذا المرأة إذا كانت طبيعتها تربت في بيئة وفي مجتمع من طبيعته أن أصبحت لمخالطتها للرجال وبعملها مع الرجال كان فيها نوع من الخشونة، وكان فيها نوع من الاسترجال، وكان فيها نوع من التشبه بصفات الرجال. إن كان ذلك عن سجية ولم يكن متكلفا فإن هذا لا يدخل تحت دائرة اللعن، وإنما الذي نص أو ورد عليه اللعن وما كان متكلفا وما كان يعني مقصودا لكي يحول الإنسان من طبيعته التي وهب خلقه الله عليها إلى طبيعة أخرى. يقول هل حلق اللحية يدخل في ذلك؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يدخل، لأن حلق اللحية ليس يعني من الأمور الذي يقصد بها التشبه بالنساء. يعني حلق اللحية عندما يحلق الرجال لحاهم لا يقصدون بحلقهم اللحية التشبه بالنساء حتى يسموا أو يوصفوا بهذا الوصف، وإنما هي معصية مستقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه المعصية ليست وسيلة، حلق اللحية معصية قائمة بذاتها وليست وسيلة لأنها مثلا تلحق بالتشبه بالنساء، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه الرجلان من فارس ورأى أنهما قد حلقا لحيتيهما وأطلق شاربهما أو شاء، قال من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا، قال وأنا أمرني ربي أن أعفو عن لحيتي وأن أحلق أو أحف شاربي. فقوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمرني ربي، وجاء في رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للناس ابتداء حفوا الشوارب واعفوا عن اللحى، دليل على أن هذه سنة مستقلة وليس لها ارتباط بالتشبه بالنساء.
كان القصد وما يتبعه بشيء
ما يتبعه، إذا كان القصد منه التشبه بالنساء هو هذا الذي يسمى بالتخلف. لكن حلق اللحية سواء قصد بها التشبه أو لم يقصد بها التشبه يأثم على فعلها لاختلاف به أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لها ارتباط بكونها تشبها أو ليست بتشبه. هذا هو المراد. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين. قال جمع مخنث بالخاء المعجمة فنون فمثلثة اسم مفعول أو اسم فاعل مخنث، روي بهما لعن الله المخنثين ولعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال رواه البخاري. قال اللعن منه صلى الله عليه وسلم على مرتكب المعصية دال على كبرها، لأننا قد عرفنا أن من علامات أو من حد المعصية الكبرى حال يكون ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب، فكل كل ذنب حكمه اللعن فهو كبيرة من الكبائر. قال اللعن منه صلى الله عليه وسلم على مرتكب المعصية، وقال دال على كبرها، وهو يحتمل الإخبار والإنشاء. وما معنى هذه العبارة يحتمل الإخبار والإنشاء؟ إيش هو الإخبار وإيش هو الإنشاء؟
جملة خبرية وإنشائية.
إيش معنى إنشائية؟ ها؟ يعني إما أن يكون خبرا الله النبي يخبر عن ربي أن الله جرت سنته على لعن المخنثين، فهذا خبر، ولا شك أن هذا الخبر إذا سمعه الإنسان إذا سمعه من كان هذا حاله يتجنبه، لأنه كأنه حكم حكم الله به ابتداء، فهو إخبار. وأما كونه إنشاء يعني كأن النبي يقول إلعن اللهم إيه؟ اللهم لعن المخنثين، فهو دعاء وطلب منه صلى الله عليه وسلم. وعلى كلا الأمرين الحكم واقع، لأن الدعاء منه صلى الله عليه وسلم مستجاب، وأن الإخبار كأنه حكم فرغ الله منه. وعلى كلا الحالين يعني فيه وعيد شديد لمن استعطى التخنث أو استعطى الاسترجال، لأنه ملعون من قبل الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون ذلك تحت الحكم العام الذي أخبر النبي فيه عن ربه، وإما أن يكون ذلك بدعاء منه صلى الله عليه وسلم. ولو قيل أيضا وما ينطق عن الهوى يمكن أن يكون إنسان، لأن الله أوحى إليه وقال له إلعن المخنثين. نعم، لكنه قد يكون الله سبحانه وتعالى ألهمه وقال له إن هؤلاء المخنثين والمترجلات يستحقون اللعنة فلعنهم، فقال النبي لعنهم الله، يعني من باب الدعاء عليهم. والأمر في كل الحالين النتيجة فيه واحدة، سواء كان إخبارا أو كان إنشاء كما قدمنا. قال: والمخنث من الرجال المراد به من تشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء، والمراد من تخلق بذلك لا من كان ذلك من خلقته وجبلته. والمراد بالمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال هكذا، ورد تفسيره في حديث آخر أخرجه أبو داود، وهذا دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء وبالعكس. وقيل لا دلالة للعن على التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأذن في المخنثين بالدخول على النساء، وإنما نفى من سمع منه وصف المرأة بما لا يخطر له إلا من كان له قربة، فهو لأجل تتبع أوصاف الأجنبية. لا، لم يكن خنثى، وإنما رجل طبيعة هكذا. نعم، فرق بين الخنثى وبين المخنث. الخنثى هو الرجل الذي عنده آلة الرجال وآلة النساء، فإن غلبت آلة النساء على آلة الرجال بأن كان يبول من آلة النساء ويجري عليه دم الحيض وغير ذلك فهذا أنثى، وإن كان يغلب عليه آلة الرجال فذلك رجل. وأما الخنثى المشكل فهو الذي يعني لا يدرى ولا يعرف أي الأمرين أرجح فيه، والخنثى غير المخنث، فإن المخنث معناه الرجل الذي من طبيعته هكذا في كلامه وفي حديثه وفي تصرفاته، يتصرف تصرف المرأة، يعني حديثه يترقق فيه ومشيته يتكسر فيها، ويميل بطبعه إلى لبس الألوان التي تناسب النساء، فهو إذا مشغول على هذا الذي يقال فيه الإيه؟ المخنث. هؤلاء المخنثون إما أن يكون يعني لا يلوي على أمر النساء، ولا يعنى ولا يهتم بقضايا النساء، ولا يرى في النساء مزية، ولا يتتبع أمرهم لأنه لا إربة له، فهذا من كان هذا حاله رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن له حتى ولو دخل على التزام، هو الذي رخص الله سبحانه وتعالى له في الآية، قال أو إيه أو غير من الإربة من الرجال، أو غير من الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أما إذا كان هذا إنما نتيجة تشبه ونتيجة قصد ونتيجة تصدق، هو يريد وخاصة في بعض المجتمعات، هذه المجتمعات التي فيها شيء من الشذوذ أو فيها الشذوذ، فإن بعض الذكور يتصنع صنيع الأنثى بأن يلبس ملابس النساء ويتكسر في كلامه، بل ربما لبس كل ما يختص به النساء، فهذا هو الذي قصده الحديث بالله. وإن لم يعني يصل إلى مرحلة أن يؤتى مثل ما يؤتى النساء، لأن الحديث لم يرد هذا المعنى أصلا، وإنما مجرد أن يضع الإنسان في نفسه ويقنع نفسه بأن يتشبه بالنساء في الكلام وفي الحديث وفي التصرفات يستحق اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال قلت يحتمل أنه من أذن له كان ذلك صفة له خلقة لا تخلق هذا. وقال ابن التين أما من انتهى بالتشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحقة، فإن لهذين الصنفين من اللوم والعقوبة أشد مما لم يصل إلى ذلك. قلت أما من يؤتى من الرجال في دبره فهو الذي سلف حكمه قريبا. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. قال أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ ادفعوا الحدود من المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. وروى البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظه ادفعوا الحدود بالشبهات. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله وجعله آخر أو من أواخر باب حد الزنا، كأنه يقول إن على الحاكم وعلى الإمام المطلوب منه إقامة الحد أنه يدرأ الحد، يعني إذا كانت هناك شبهة، إذا كان هناك شبهة يعتمد عليها ويسترد إليها، وهذه الشبهة تؤدي إلى درء وإلى منع الوقوع في الحد ولا منع إقامة الحد، فإن على الإمام أن يأخذ بها، لأنه لن يخطئ الإمام في الحد خير من أن يخطئ لأن يخطئ الإمام في الحكم خير من أن يخطئ في إقامة الحد. لا السحاق لأنه ليس هو نوع من المباشرة لكنه ليس وطعا، ها ما في إلاج. بالنسبة للنواب، أما بالنسبة للسحاق فإنه يعتبر مما يعزر عليه وليس له حد.